أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تأسيس القاعدة العملية الأساسية أو ما أسميناه بالأصل العقلي، وهو الأصل العملي الذي يثبت بحكم العقل. وقد بين السيد الشهيد فيما مضى رأيه في المسألة الذي يمثل رأيه في المسألة، وهو أن الأصل العقلي هو الاحتياط، وبالتالي فإن أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط هي الثابتة عقلا تجاه التكاليف المحتملة والمشكوكة، وبذلك يكون التكليف منجزا على المكلف، سواء كان هذا التكليف معلوما مقطوعا به أم كان محتملا مشكوكا. هذا مقتضى حكم العقل في المسألة حسب رأي السيد محمد باقر الصادر قدس سره الشريف. وفي قبال هذا الرأي رأي مشهور الأصوليين الذين يلتزمون بأن الأصل وفق حكم العقل هو البراءة في التكاليف المشكوكة، البراءة، والتكاليف المنجزة هي التكاليف الثابتة بالقطع والعلم، القطع واليقين، أو الظن المعتبر الذي أحيانا يصطلح عليه العلم العادي اللي هو الظن الغالب يعني أو الاطمئنان، أو الظن المعتبر اللي ثبتت الأدلة على اعتباره وحجيته. إذن الفارق الأساسي بين الرأيين هو أن المشهور يلتزمون بأن التكاليف المنجزة هي التكاليف المقطوعة أو الثابتة بدليل ظني معتبر، وما عدا هذا لا ينجز على المكلف شيء ولا يجب عليه الاحتياط، وإنما العقل يحكم بالبراءة تجاه هذا التكليف المشكوك، وللمكلف أن يعمل ما يشاء، وبالتالي لا يعاقب يوم القيامة ولا يؤاخذ على تركه الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف المحتملة. طبعا على عكس رأي السيد الشهيد قدس سره الشريف. ما هو منشأ أو مدرك أصالة الاحتياط التي يقول بها المشهور؟ هم يستندون إلى فكرة محددة، وهي أن المولى لا يمكنه معاقبة من لا يعلم. الشخص الذي لا يعرف التكليف، لا يعلم بالتكليف، لم يثبت عنده التكليف، يقبح على المولى معاقبته. الشخص اللي ما يدري أنه مطلوب من عنده أن يفعل كذا، أو مطلوب من عنده أن يترك كذا، ما يعرف، هذا قبيح على المولى معاقبته. العقل يدرك هذا القبح، وما دام أن العقل يدرك قبح المسألة إذن العقل نفسه يرى أن هذا الشخص الذي يقبح علينا معاقبته إذا خالف يكون غير ملزم بالاحتياط تجاه هذه التكاليف غير المعلومة غير الثابتة عنده. وهذا الفكرة التي يعتمد عليها المشهور يطلقون عليها مصطلح واسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا لم تبين للمكلف يقبح عليك معاقبته. قبح العقاب بلا بيان، وإلها تسمية أخرى نسميها البراءة العقلية. أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال، الاحتياط العقلي في قبالها البراءة العقلية. ملخص الفكرة شنو؟ أن العقل، هكذا يرى المشهور، أن العقل يرى قبح معاقبة المكلف إذا ترك الاحتياط تجاه التكاليف التي يجهلها. تكليف مشكوك إذا خالفه العبد فإن معاقبة هذا العبد قبيحة، لأنه تكليف غير ثابت. لماذا؟ لوجود ملازمة، لوجود ملازمة بين أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أنه آمن من العقاب، العقل يقول له أنت آمن من تجاه العقاب، أمن، لا عقاب عليك ما دام أن التكاليف غير متيقنة، ما دام أن التكاليف غير معلومة، فإذا أنت آمن من جهة العقاب. هذه فكرة، فكرة الأمن من العقاب وحكم الأمن من العقاب. توجد ملازمة بين هذا الحكم العقلي اللي هو ما هو الأمن من العقاب، وحكم آخر اللي هو وجوب الاحتياط. قلنا في دروس سابقة أن وجوب الاحتياط أو عدم وجوبه جواب يطرح ويوجه للعقل، فالعقل يجيب. ما دام أن العقل يدرك أن المكلف آمن من جهة العقاب، آمن من العقاب تجاه التكليف المشكوك، هذا يلزم منا حكم آخر وهو عدم وجوب الاحتياط. توجد ملازمة بين الأمن من العقاب وعدم وجوب الاحتياط، لأنه لا يمكن أن نقول لشخص أنت آمن من العقاب ومع ذلك نوجب عليه الاحتياط. توجد ملازمة بين الأمرين، كلما كان العبد آمنا من العقاب تجاه تكليف معين إذن لا يجب عليه الاحتياط تجاه ذلك التكليف. ملازمة، لا يمكن أن يثبت أحدهما مع انعدام الآخر. توجد ملازمة بين هذين الحكمين. خلينا نقرأ هذه الفقرة. قال قدس سره، ويخالف في ذلك، يعني يخالف رأي السيد الشهيد، كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، مو فقط مشكوكة، ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة، حتى لو كان يحتمل أن هذا التكليف، فالتكليف مهم، مع ذلك هو غير مسؤول تجاهه، وذمت بريئة تجاهه ولا يعاقب تجاهه من جهتها. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، هذا حكم عقلي، عدم الوجوب، عدم وجوب الاحتياط حكم عقلي. من جبنا هذا الحكم العقلي؟ لأن العقل يدرك قبح العقاب، إذن أكو ملازمة بين قبح العقاب والأمن من العقاب وبين عدم وجوب الاحتياط، توجد ملازمة بين هذين الحكمين. أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، يعني نفي الوجوب. لماذا؟ لأنه العقل يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، لم يثبت عنده، لم يعلم به. ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو البراءة العقلية في قبال البراءة الشرعية. شنو تفسير هذه القاعدة؟ أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، هذا قبيح خبر أن عقاب المولى قبيح، ليش الجملة توضيحية متعلق، يعني بأن عقاب المولى للمكلف في هذه الحالة في حالة الشك قبيح. هاي الملازمة، هذا مضمون الملازمة. وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ملازمة بين حكمين عقليين، اثنين هذني حكمين عقليين، الأمن من العقاب حكم عقلي لازمه عدم وجوب الاحتياط، أيضا حكم عقلي، كله بحكم العقل. ما الدليل على ذلك؟ ما الشاهد على ذلك؟ يقول العلماء قدس الله روحهم، دليلنا سيرة العقلاء، هم يتصرفون العقلاء من وحي عقلهم. إذن الدافع لهم على سلوك هذا السلوك العام عند العقلاء كلهم أو أغلبهم ما هو؟ أكيد أن يكون شنو؟ أن عقلهم يرى ذلك، هم يتصرفون بما هم عقلاء. ماذا يتصرفون؟ يقول جرت سيرة العقلاء أن المولى من المولى العرفي، الموالي العرفيين لا يعاقبون من تحت إمرتهم ومسؤوليتهم والمكلفين تجاههم، مثلا مدير وموظفين، أب وأبناء، مثلا حاكم والمحكومين وهكذا، قائد بالجيش مثلا وجنوده، هذول موالي عرفيين، يعني من له الإمرة والمولوية على ناس من يعني من له المولوية من الناس على الناس، هذا مولي عرفي. هؤلاء الموالي العرفيين لا يعاقبون المكلفين من قبلهم على التكاليف التي لم تصل إلى المكلفين. مدير هل يعاقب موظفين على ترك فعل أو فعل ممنوع، وهذا الفعل أو الممنوع الموظفين ما مبلغين به؟ ما يعاقبه، ولو راد يعاقبهم يحتجون عليه. إذا قالهم هذا القرار أنتوا ليش ما منفذيه، راح يقولوا له أنت القرار بعدك ما مصدره وما معلن في الدائرة. وكذلك ضابط الجيش مثلا أو رئيس الحكومة أو القضاة وهكذا، إذا كان القرار ما معلن وغير واصل إلى المكلفين وأراد المولى العرفي أن يعاقب المكلفين لمخالفتهم راح يلوموه ويحتجون عليه بأنه هذا التكليف ما وصل إلنا، فأنت شلون تعاقبنا؟ فهذا يدل سلوك الموالي العرفيين بما هم عقلاء، يدل على أن معاقبة من لا يعلم بالتكليف قبيح، معاقبة من لم يعلم بالتكليف قبيح، قبيحة هذه المعاقبة قبيحة. طيب، ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل. في هيج حالة المكلفين ما يدرون ما يعرفون، إذن ما يعاقبوهم، فإن هذا سيرة العقلاء المستقرة الثابتة، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان بنظر العقلاء، في نظر الناس العقلاء. طيب، هنا يستشكل السيد الشهيد على هذا الاستدلال من قبل المشهور. يقول: قبل أن نقبل هذا الاستدلال أو نرفضه، هذا الكلام يقول فيه مقدمة مطوية غير محقق فيها من قبل الأصوليين، والمصنف يذكرها في أكثر من مكان وفي أكثر من مستوى من مستويات البحث، الحلقات كلها يذكرها حتى في البحث الخارج. يقول: هذه النقطة قبل أن نوافق على هذا الأصل، يعني البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان، كون إحنا شو نسوي؟ كون نحقق في مدى وسعة الحق الثابت لله تبارك وتعالى قبل أن نجيب عن هذا السؤال. حدود حق الطاعة لله تبارك وتعالى ما هي؟ هل هي واسعة تشمل التكاليف المشكوكة أم لا؟ هي ضيقة وتقتصر على التكاليف المقطوعة والمعلومة فقط. إذن كن ندرس الحق الثابت لله تبارك وتعالى، لا ندرس الحق الثابت للموالي بشكل عام بحيث تشمل حتى الموالي العرفيين مثلا. ونرى نقول المولى الذي يبين من حقه أن يعاقب، والمولى الذي لا يبين ليس من حقه أن يعاقب، يعني لا ننظر إلى المولى بعنوانه العام الشامل لله تبارك وتعالى والمخلوقين. لا، في شيء يقول هالفكرة فيها مصادرة، فيها يعني اشتباه، وإلا يقول لا، احنا كن بحثنا يكون دقيق. أولا لابد أن نحدد الحق الثابت لله تبارك وتعالى، حق الطاعة الثابت لله تعالى، لا الحق الثابت للمولى بما هو مولى، ليشمل الموالي العرفيين المخلوقين. الله سبحانه وتعالى ثبت له حق، حق الطاعة على المكلفين، نبحثه بما هو حق لله تبارك وتعالى. هل هو يقتصر على التكاليف المعلومة، التكاليف المتيقنة فقط، أم لا يشمل التكاليف المعلومة والمشكوكة؟ إذن هي الدراسة وتحديد لحدود حق الله تبارك وتعالى بما هو حق ثابت لله تبارك وتعالى. بعد ذاك الوقت يلا نسأل العقل نقول له هذا الحق الثابت لله تبارك وتعالى بهذه الحدود سعة وضيقا، ما رأيك في مسألة الاحتياط وعدم الاحتياط في التكاليف المشكوكة؟ ذاك الوقت يلا نسأل العقل، لما تتضح حدود حق الطاعة لله تبارك وتعالى يلا ذاك الوقت نسأل العقل نقول له الآن بعد أن اتضحت لك حدود حق الله تبارك وتعالى في الطاعة، واجب علينا نحتاط تجاه تكاليف الله تبارك وتعالى المشكوكة أم لا؟ ذاك الوقت يلا نسأل. طيب، ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، هل هو قبيح أم ليس قبيحا؟ قال يجب أولا ماذا؟ يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لمن؟ للمولى؟ لا، الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق نتيجة البحث شنو تطلع؟ إما أن هذا الحق مقتصر للتكاليف المعلومة أو شامل للتكاليف المشكوكة. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا. إذا العقل قال واجب علي أن يحتاط وبعد ذلك المكلف ترك الاحتياط، هذا المكلف الذي ترك الاحتياط مع وجوبه، هل نقول أن عقابه قبيح معاقبته قبيحة؟ لا. فأولا نكون شنو البحث الأول، النقطة الأولى في البحث كون نثبت حدود حق الله تبارك وتعالى. فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا. لماذا؟ لأن المكلف بمخالفته لها يفرط في حق مولاه، وإذا فرط في حق مولاه استحق العقاب. فهذه أهمية تحديد حدود الحق. طبعا إذا التزمنا بأن حق الله تبارك وتعالى واسع، أي واحد يهدر هذا الحق يهتك هذا الحق تكون عقوبته ليست قبيحة. بعد ذلك المصنف قدس سره الشريف يقول الآن نجي نحلل على أساس هذه الفكرة دليل المشهور. شنو دليل المشهور؟ قالوا الموالي العرفيين، احنا نشوف سيرة العقلاء، الموالي العرفيين ما يعاقبون مكلفيهم إذا خالفوا التكليف غير الواصل، إذا خالفوا التكليف غير الواصل. فهنا يستشكل المصنف يقول من قال أن حق الطاعة للموالي العرفيين يساوي حق الطاعة الثابت لله تبارك وتعالى؟ أسلم وياكم، ليس من حق المدير أن يعاقب الموظفين مع عدم علمهم، وليس من حق الضابط والآمر أن يعاقب الجنود وهكذا، ولكن هذا لقصور في الحق الثابت لهؤلاء الموالي العرفيين. ولكن من قال أن الحق الثابت لله تبارك وتعالى يوازي ويساوي الحق الثابت للموالي العرفيين؟ طبعا في دروس أعلى في مستويات أعلى يقول هذا جعلي اعتباري، هذا ثابت المدير ثابت له الحق على الموظفين بعنوان أنه مدير، بالجعل والاعتبار، كذلك الضابط كذلك الحاكم، بينما الله تبارك وتعالى ثابت الحق ثابت له بالذات ليس بالاعتبار. لماذا؟ لأنه مالك لهم وخالق لهم، هو المالك لهم حقيقة وليس اعتبارا، هو الموجد لهم حقيقة وليس اعتبارا. إذن كيف تقولون أن الحق الثابت للمولى عز وجل لله تبارك وتعالى هو نفسه الحق الثابت علما للموالي العرفيين؟ ذول حقهم بالجعل والاعتبار وضيق في حدود معينة، والله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور، كيف يكون حق الطاعة له يساوي حق الطاعة للموالي العرفيين؟ فإذا ثبتت سيرة العقلاء بمستوى معين عند الموالي العرفيين يثبت الحق بنفس المستوى لله تبارك وتعالى. هذا الكلام غير دقيق. ليش؟ لأنه قياس مع الفارق. الله عز وجل مولويته شيء وشأن كبير، ومولوية هؤلاء العرفيين شيء آخر. إذا لا توجد ملازمة بين مستوى وحدود الحق عند الموالي العرفيين من جهة، وبين مستوى وحدود هذا الحق عند الله تبارك وتعالى. فإذا ثبت بمستوى عند الموالي العرفيين ليس بالضرورة يثبت عند الله تبارك وتعالى. لا ملازمة بين الأمرين. نعم، لا يجب الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة من قبل الموالي العرفيين، ولكن هذا لا يلزم منا ثبوت هذا الحكم العقلي تجاه التكاليف الإلهية المشكوكة. فإذن لا ملازمة ولا يوجد حكم للعقل بثبوت الحق الطاعة بنفس المستوى بين الله تبارك وتعالى والموالي العرفيين. قال قدس سره الشريف: وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ولا يجب الاحتياط تجاههم، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك، يعني منحصر في التكاليف المقطوعة فقط، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين، حق الله تبارك وتعالى وحق الموالي العرفيين، والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر. وهنا مجرد الاحتمال، احتمال الفرق واحتمال الخصوصية في حق الله تبارك وتعالى يسقط الدليل من الاعتبار. ليش؟ لأن احنا نبحث عن حكم عقلي، والحكم العقلي لا ينفع إلا إذا كان قطعيا. فهكذا على المشهور أن يقول، إما أن يقول بأن العقل يقطع بأن التكاليف المحتملة لا يجب الاحتياط فيها. شنو دليلكم؟ جرت السيرة، سيرة العقلاء على ذلك، وهم يتصرفون بما هم عقلاء، يقولون ما يخالف جيد، ولكن يتصرفون بما هم عقلاء تجاه التكاليف العرفية، تكاليف الموالي العرفيين، ونحن نحتمل أن هناك فارق بين المولى عز وجل والموالي العرفيين، والاحتمال يبطل الاستدلال. ليش يبطل الاستدلال؟ لأنه يزعزع القطع، هنا يبقى القطع ثابت تجاه الموالي العرفيين، ولكن هذا القطع وهذا الحكم العقلي نعممه حتى يشمل التكاليف الإلهية، نقول لا ما ندري، احتمال الفرق وارد جدا ومحتمل جدا. إذن المصنف قدس سره الشريف يقول: إذن دليل المشهور مدفوع، ويبقى دليلنا هو المعتمد. فالقاعدة الأولية، الأصل العقلي عند السيد الشهيد قدس سره الشريف، هو أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة الاستغلال. إلى هنا تم الكلام في القاعدة العملية الأساسية أو ما سميناه الأصل العقلي. إن شاء الله تعالى يأتي في الدروس القادمة الأصل الثانوي أو الأصل الشرعي أو القاعدة العملية الثانوية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.